وبينت المراد من الصحاح. إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وما زلنا مع الإطلالات حول حديث أم زرع وشيخنا الجليل أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا يمكن يعني أخذنا في دائرة المزاح وقت من إطلال على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة. يمكن حتى توقفت في علاقة حضرتك بالشيخ الألباني وكيف أثر لقاؤك معه في شخصك، يعني حتى بكلمة أما قال لك الامتثال هو الأدب، فعرفت من وقتها وعدت محبا للسنة كما قلت. من حتى آخر حلقة ختمت بأنه في موقف آخر أثر فيك جدا مع الشيخ الألباني رحمه الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموقف الذي شعرت فيه بأبوة الشيخ الألباني أنه كان بعض الأسر العريقة داعي الشيخ الألباني على عشاء في جبل عمان، وجبل عمان كما فهمت يعني من إخواننا مكان الناس الأثرياء والأسر اللي لهم قبائل وعشائر وكلام هذا القبيل يعني. ففي هذا اليوم أنا يعني ما كنتش أخذت وقت كافي مع الشيخ في الفجر، فسألته أنه هو يزود لي الوقت شوي، فقال لي لا أستطيع، ولكن النهاردة في عشاء في جبل عمان عند بعض الناس، وطبعا ليس من الأدب أن أنت لو هتيجي معايا أن أنت تقعد تسأل، بل الأولى أن يسألهم إيه أهل البيت. لكن إذا نامت حركها، ده كلامه يعني. سكتوا وملقط في فترة سكوت ويسأل لك سؤالين. الحقيقة ما فيش حد منهم سأل إطلاقا لأنه كان تجار كله، وما فيش حد يلي همه من شغل بين جاء وتعش عندنا والكلام ده يعني، مش ما كانش همهم العلم ولا حاجة. وفي هذا اليوم يعني لأول مرة أعرف أن الشيخ الألباني لا ينتقص أحدا من الأئمة الأربعة ولا يسعى لهدم المذاهب الفقهية المعروفة
زي ما
كانوا بيدعى على الشيخ الألباني. وأنا سألته هذا السؤال مباشرة، يعني بعض الناس يقول ان انت لا تعتبر المذاهب الأربعة وتدعو الى الاجتهاد وتدعو المسلمين كلهم الى ان يجتهدوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن والكلام ده، فبين وجهة النظر في هذا. حتى انا سألته عن افضل المذاهب الفقهية التي يمكن لي ان ادرسها وكده واثراها من الجهة العلمية، قال لا افضل من المذهب الشافعي،
نعم،
ثم الحنبلي ثم المالكي ثم الحنفي على حسب الترتيب بتاع الشيخ يعني. المهم قلت له طيب كيف نلتقي يا شيخنا؟ فقال لي تحت الجسر الفلاني انتظرني. فابو حمزه برضو
بالله ده سكر زياده،
سكر زياده ده، وبرضو ايه وداني تحت الجسر على ما يجي الشيخ الألباني، وكانت امراته معه قاعده في الكرسي الخلفي وهو سايب الكرسي اللي جنبه اللي يعني. انا الحقيقة شعرت بحرج بالغ ان انا راكب مع الشيخ ومرأته،
نعم،
ومكمشان في بعض كده وساكت خالص. فالشيخ لاحظ ان انا يعني زي ما تقول دهش، فبدأ يعني
يفك الجو.
يفك الجو ده، قال لي تزوجت؟ قلت له نعم. قال عندك اولاد؟ قلت له عندي سلمى. كانت سلمى مولودة قبل ان اذهب الشيخ الألباني باسبوع، فقال سلمها الله. فالحقيقة استبشرت ورجوت أن تصيبها دعوة الشيخ يعني. قال لي عندك سيارة؟ قلت له عندي سيارة. الموديلها إيه؟ بيس التفصيلات يعني. أنا حسيت إن هو عندما رأني دهشا إنه عايز يفك الكلبشة اللي أنا فيها دي، ويسأل أسئلة حتى لو كانت بسيطة وفيها نوع من الفضول يعني والكلام ده. قلت له عندي فيت 127. قال لي اشتريتها جديدة ولا مستعملة؟ قلت له كانت مستعملة وعملت لها عمرة وبرضو دخلت في ال. قال السيارات غالية عندكم؟ قلت له أنا اشتريت سيارة تحت 1600 جنيه.
كم؟
كانت 85 أو 86.
بيجيبوا دلوقتي يعني موبايل نص عمر.
ايه بالظبط. قال لي 1600 جنيه. قلت له ما انا عملت لها عمره وشغل بكام ب 1600 زيهم يعني. قال لي بتعرف تسوق كويس؟ قلت له انا من ايام الجيش كنت بتعلم السواقه ومش عارف ايه الكلام ده. وظل يسترسل معي في اشياء يعني ربما احتاج الى يعني تفكير من صغرها، لكن احسست فيه قوه الوالد وان هو بي بي يعني يستأنس معي عشان افك الكلبشه دي. انت عارف يعني الاشياء الصغيره دي هي اللي بتكون مقياس الرجل. يعني مثلا زي ما احنا بنقول مثلا اذا احببت ان تقيس التزام انسان تقيسه بالفرض ولا بالنفل؟
بالنفل.
تقيسه بالنفل.
نعم.
يعني مثلا واحد يصلي صلاه الخمس في جماعه ولا واحد بيقوم الليل، مين اللي يديك علامه التزام؟
اللي بيقوم الليل.
اللي بيقوم الليل لان نعم. صلاه خمس فرض، قيام الليل
مالكش خيار فيه،
ده مستحب.
نعم.
مستحب. فالذي يقوم الليل لا يمكن يضيع صلاه خمس، لكن ممكن يصلي صلاه خمس ممكن يضيع قيام الليل. واخد بالك؟ اللي بيصوم اثنين وخميس بصفه مستمره
نعم.
لا اتصور يضيع رمضان.
نعم.
فانا ما اقدرش اقيس التزامه برمضان.
نعم.
لان الدنيا كلها بتعمل كده، لكن ممكن اقيس صيامه والتزامه بالنوافل.
نعم.
ففي تكات صغيره يعني الانسان يعني البخاري مثلا في ترجمته راى قذاة في المسجد فجعل ينظر الى الناس احد ينظر اليه ام لا، فلما راى انه لا ينظر اليه انسان اخذه وضعه في جيبه. ادي تكه صغيره كده. طب هو بيعمل كده ليه؟ حته عايز من الخير عايز يعملها ويخفيها، وربما يكون اخذ القذاة من المسجد سبب في نجاته.
صحيح.
مفيش حد يعرف مقياس الاعمال. امراه بغي دخلت الجنة في كلب ثقته،
والرجل
ورجل نحى غصن شوك من دخل الجنة بسبب غصن شوك. ممكن يكون تنحية غصن الشوك دي التي لم يعزم فيها على نية، لكن إلا نية ألا تصيب أحدا بأذى هي اللي ممكن تنجيه، وعمل كبير جدا عمل يحضر له وإلى آخره ما يوصلش له.
لا تحقرن.
فالحاجات الصغيرة دي. بيقول محمد بن أبي حاتم الوراق عن البخاري أن هو كان بيكتب وحطت الدواية قدامه ونشر الصحف بتاعته، فالجاريه وهي معديه شاطت الدواب رجليها فقامت نازله عن الكتب. تمام. فالبخاري انتهرها وقال الا تبصرين طريقك؟
بس كده.
فقالت يا سيدي انت وضعت الدواه في الطريق، اذا لم يكن هناك طريق كيف امشي؟ فقال لها أنت حرة. على طول كده. تمام. فصدق فيه قول الله عز وجل وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أما لو رضي، لو هو غضبان قال لا أنت حرة. فمحمد
لو رضي يتزوجها بقى.
ما كانت أمة، كانت أمة. محمد بن أبي حاتم الوراق بيقول له يعني كان يكفي أنك تغفر لها كده والكلام ده. تمام. قال لكني رضيت بما فعلت. حتى زي دي انا اعرف اقيس ورع البخاري وتقواه. رايح مع محمد بن حاتم يشتري جاريه من السوق، مر على واحده سوده كوده. تمام. فهو بيعمل ايده كده فايده جت على دقنها، قال له اشتري لي دي. فعاد يجادله، طب ما في اجمل منها وهي كويسه دي سوده كوده، واخد بالك؟ يعني انت هتدفع فلوس. قال اني مسستها. خلاص ايده يعني هو بيحرك ايده فقط جات على دقنها يعني.
نعم.
قال اني مسستها واشتراها. واخد بالك؟ فانا لما اجي اقيس حياه بني ادم ورع وتقوى
وكلام ده، ممكن
الحاجات الصغيره دي اللي ممكن تكشف البنات. انا اعتبرت ان ما فعله الشيخ الالباني معايا من انه بيحاول انه يخرجني من هذا الاندهاش اللي عندي، ويسالني عن تفاصيل ما توقعتش الالباني بدماغه كده وشغله انه ممكن يدخل فيها الكلام ده. فاثر هذا الموقف فيا جدا، ولذلك أنا استفدت منه في دعوتي. اللي بيخلي الناس، وأنا بقول هذا الكلام للتلامذة لأن ما أقدرش أعلم الشيوخ، الشيوخ متعلمين يعني مش محتاجين علامة يعني، لكن التلامذة اللي لسه هيطلعوا وربنا سبحانه يبارك فيهم بشيوخ، لو عايز تاخد قلب بني آدم اهتم بحياته الشخصية. يعني ساعات لما يكون في إنسان أنا عايز أجيبه وطمعان فيه يعني وشه كده فيه إقبال والكلام ده، بعد المحاضرة أخذه على جنب قل له أنا ملاحظ أن وشك أصفر إيه اللي عندك؟ يقول لي ما فيش. أقول لا أنا رجل لي خبرة والكلام ده. قل لي اللي عندك. فيقول لي مشكلة من المشاكل لازم أحلها له. ما ينفعش مهما كان حلها إذا كان في 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 مقدوري. وعادة بتكون مشاكل الطلبة في مقدوري الحمد لله أن أفعلها يعني. أقول لازم ما أقدرش أقول له لازم تقولها لي والكلام ده. في الآخر أقول له
يعني ربنا معاك بقى بص يعني ربنا وادعي بالليل
خد سكتك بقى والكلام ده. لا لازم أحلها له. كتير جدا من الشباب اللي التزم وكان في ثانوي وكان بعضهم في إعدادي التزم بكلمة طيبة زي دي بكل إن أنا أقول له أخبارك إيه إزاي والدك إزاي إخواتك أنت عملت إيه امبارح في الموضوع اللي قلته لي الكذا ما تعرفش ده له أثر
موقف
ولا محاضرة ولا عشرة ولا عشرين محاضرة ممكن تعمل الأثر البالغ اللي هو ممكن يعني يدخل على قلب هذا الطالب.
طب شيخنا برضو يعني أم المؤمنين عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بل أنت خير من أبي ذر. وهذا مدح طبعا ولا أحد يستاهل المدح خير من رسول الله. لكن عايز أعدي منه على سكة مسألة أنه الإنسان يمدح الإنسان في وجهه رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أنك أنت تمدح إنسان في وجهه. أفك الإشكال ده إزاي؟
لا هو الإشكال مفكوك الحقيقة لأنه النصوص لا تعارض فيها. يعني هو في مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من مدح أخاه فقد ذبحه بغير سكين. وقال عليه الصلاة والسلام المدح والذبح.
نعم.
والمقداد الأسود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحثوا في وجه المدحين التراب.
نعم.
إلى آخر هذه الأحاديث. وفي نفس الوقت مدح أبا بكر الصديق. نعم. رضي الله عنه. يعني
ومدح عمر.
ومدح عمر الخطاب ومدح عثمان بن عفان ومدح علي بن أبي طالب والكلام ده. فمحل المدح إذا أمن على الممدوح من الاغترار. ودي مسألة عايزة شفوف نظر للممدوح
ألا يفتن يعني
ألا يفتن طبعا نعم. ألا يفتن يعني. وطبعا يعني عائشة لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت خير من أبي زرع هو طبعا خير من أبي زرع ومن خلفه أبو زرع كمان
من الدنيا كلها
وخدرك يعني ما فيش مشكلة فيها.
نعم.
لكن المدح يسن مش هقول يسن إنما يباح فيما إذا أمن على الممدوح ان هو يغتر.
نعم.
وطبعا دي طبعا لها
دي بتحتاج يعني بتحتاج نظر من الشيخ او من المادح طبعاً. نفسه من خلال يعني علاقته بالانسان يعني انه يقدر يقول انا لو مدحت الانسان ده ممكن ده يزيد من عمله الصالح ولو مدحته في هذا الوقت ممكن الاقيه دخل في سكه ثانيه مخالفه.
ممكن وفي بعض النصوص ممكن برضو ابينها لبيان الامر يعني.
نعم. طب هناخد يعني فاصل باذن الله ونرجع نواصل مع شيخنا ابي اسحاق الإطلالات حول حديث أم زرع. فاصل ونواصل بإذن الله خليكم معنا.
رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ إسحاق. شيخنا يمكن كنا في عجالة كده قبل الفاصل بنتكلم عن مسألة ضابط المدح إن أنا أضمن إن الإنسان اللي أنا بمدحه لن تصيبه فتنة لن يغتر بما قلت يعني مش هيحدث تحول في سلوكه بناء على هذا المدح. إيه الضابط اللي ممكن يعني أراعيها مع ضرب أمثلة؟
هو الضابط الحقيقة هو ذكاء المادح. يعني أنا بمدح إنسان لازم هذا الإنسان ما يكونش أهوج ويكون بيتأمل عارف هو بيمدح مين.
نعم.
بحيث أنه لا يدفعه الاغترار ولا يذبحه ولا أن يعني يتعرض للحثوي. وكان مخزن بن الأسد بيحمل الحديث على ظاهره.
نعم.
كان لما يلاقي واحد بيمدح واحد يأخذ تراب حقيقي ويرميه في وشه.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احثوا في وجوه المدحين التراب.
نعم.
فحمل ليه الأمر على حقيقته.
نعم.
يعني أنت مثلا لما طعن عمر رضي الله عنه ودخل شاب من الشباب وهنيئا لك أمير المؤمنين صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمت فعدلت ثم شهادة
مات رسول الله راضيا عنك أبو بكر
وراضيا عنك أبو بكر وراضيا عنك إلى آخر ما ذكر في حديث طعن عمر رضي الله عنه. فقال ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. عمر يقول هذا. وفي نفس الوقت لما قال لابنه عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها إن عمر يرغب أن يدفن بجانب صاحبي، ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. خلعنا ياشين وسبها وأصبح هو عمر فقط وليس أمير المؤمنين عمر. وتلاحظ لما هو تكلم عن عائشة لأنها ما زالت حية ولها لقب، قال اذهب إلى أم المؤمنين فقل لها إن عمر، فخلع اللقب عن نفسه لأنه يستقبل الموت،
فثبت اللقب لعائشة
يستقبل الموت. وكذلك عائشة رضي الله عنها وهي تجود بنفسها دخل عليها ابن عباس فجعل يمتدحها، وإن القرآن ما نزل في براءة أحد مثل ما نزل فيك، والنبي صلى الله عليه وسلم كنت أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إليك عني يا ابن عباس ليتني خرجت منها كفافا. وكانت تذكر خروجها في يعني موقعة الجمل وغيره والكلام ده.
هل ده يعني في مواقف الأموات شيخنا بيحتاج الواحد مثلا عشان يهدئ من بال المحتضر أو المحتضر أنه بيطمنه مثلا بالخير أو
أي طبعا ما لا شك أن ده يطمنه بالخير، لكن في بعض الناس قد يغره،
نعم
قد يغره بذلك يعني. نعم. فأنا عايز أقول أن هؤلاء الأفاضل مدحوا في حياتهم، مدحوا في أثناء احتضارهم ولم يؤثر هذا فيه، فاحنا بنقول للعزيم ده إذا كان مادحا فليتق الله سبحانه وتعالى، وكل بني آدم له شيطان يعني.
نعم.
ما ينفعش إن هو يعني يدخل يمدح الناس، ولكن إذا كان لابد أن يمدح فيقول أحسبه الله ولا أزكيه على الله أو نعم. الله حسيبه في ذلك.
نعم.
لأن ربما يعني هذا المدح لا يصادف محلا ولا موضعا فيضره بالغ الضرر يعني.
نعم. طيب شيخنا برضو الطلاق بالكناية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلقها وأنا لن أطلقك. هل بعض الناس بتعتبر أنه لو عمل حاجة زي كده كأن زوجته طلقت على سنة بقال ده طلقها وأنا زيه يبقى أنا طلقتك أنا كمان يعني؟
لا، وطبعا في يعني قاعدة حتى في البلاغة يعني لا يشترط أن يستوي المشبه والمشبه به في كل شيء، بل ولا في أخص شيء كمان، إنما يشترك معه في شيء ما عشان يبقى فيه علاقة بينهم. زي حديث الحارث بن هشام لما حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس. وعروف في الحديث الآخر الجرس مزمار الشيطان، فكيف يشبه الوحي من الله عز وجل بمزمار الشيطان ألا وهو الجرس؟ واخذلك فقال لك لا يشترط أن يشترك المشبه المشبه به في أخص الصفات،
نعم
تمام، لكن يشتركان في شيء واحد والإزعاج،
نعم
هو الإزعاج الشديد الذي يصنعه الجرس.
نعم.
كذلك كان الوحي يكون شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام
ثقيلا،
فهو ده وجه الشبه ما بينهم.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع، فطب الرجل طلق أم زرع، فلا يشترط أن يكون ذلك أن يكون الطلاق داخلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بالكناية.
نعم.
والطلاق لا يقع إلا صريحا.
نعم.
أن يقول لها أنت طالق، لكن لو قال لها أنت خلية،
نعم
خلية يعني.
نعم.
طب خلية من إيه؟ نحتاج بقى احنا
يعني نسأله بقى عن نيته في ده.
نعم. وخذلك يعني إيه هو الطلاق الصريح؟ أن يقول لها أنت طالق، خلاص زي الرجل اللي هو يعني متزوج بأربعة نسوة فقعد في البلكونة وواحدة زعلته، الأولى زعلته قال لا أنت بتقولي كذا كذا أنت طالق، فالتانية قالت له زيت طلعت الزوجة الأولى وشالتك واستحملتك ومش عارف إيه، لو أنت كمان متصدر لها أنت كمان طالق، فالتالتة قالت له خيبك الله تطلق اثنين مرة واحدة قال لو أنت كمان طالق، دخلت الرابعة برضه تنافع عنهم فلو أنت طالق، يبقى كده راحوا إيه
شط الأربعة
فكر، فكانت في البلكونة اللي جنبهم واحدة ست قاعدة مع زوجها وسمع الحوار ده قالت له خيبك ربنا بقى اتطلق، قال لها وانت كمان طالق اذا وافق زوجك، قال له وافق. فهو الرجل قال الا ان يوافق زوجه، قال له انا وافقت يبقى اقع الطلاق بموافقة الزوج على الكلام. لكن هو لو حتى الزوج لو قال كلمة من كلمات الكناية اللي ممكن تحتمل ده او تحتمل ده ما يقعش طلاق. ليه يقع؟ لأنه قال صريح.
نعم.
تمام.
يعني في حالة الصراحة خلاص طلق واقع.
في حالة الصراحة.
في حالة الكناية بيستفسر عن نيته.
لابد زي نعم. مثلا الناس دلوقتي يقولك علي الطلاق.
نعم.
علي الطلاق إحنا بنسأل ونعود نستفسر منه الكلام ده، بس أنا طبعا يعني منزعج برضو إن بعض المفتين من طلبة العلم ومن اللي كده هو اللي بيفطم الراجل على الحجة. يعني يقول له مثلا إيه؟ يقول له لو أنت قلت لها أنت طالق يقع، لكن لو قلت لها علي الطلاق ممكن ما يقعش، لأن أنت ممكن تقصد كذا وممكن تقصد كذا، طب يا ريت يا ترى كنت تقصد إيه؟ فلقنها وحجته. فالمفروض أنا ما أقولوش هذا الكلام ولا التفصيل، لكن ابتداء أسأله لماذا قلت أنت طالق؟ لماذا رجل أردت أن تطلق زوجتك؟ هي تعبك أطلق زوجتي؟ دي شركة عمر عمر بطلقها.
لماذا قلت عليها طلاق؟
طبعا بس أخلي هو نتكلم.
نعم.
مش أقعد أقول له إذا كنت تقصد كذا فلا يقع وتقصد كذا فلا يقع، يختار واحدة من ألفاظ الكنايات.
نعم.
لا طبعا، لأن كده بفطمه على الكلام ده، لكن ممكن أدخل دغري وأسأله. فالقصد يعني إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها كنت لك أبي زرع لأم زرع، لا يعد هذا طلاقا، لا سيما وقد ورد في رواية النسائي أنه قال غير أني لا أطلقك.
نعم.
فهذا صراحة يعني هذا صريح في الموضوع أنه لا يطلقها، وذلك إحنا يعني جاوبنا على السؤال بمعزل عن هذه الإيه؟
الرواية.
عن هذه الرواية. نعم. على أساس أن الرواية دي موضحة.
نعم.
تمام الوضوح أنه استثنى هذه من خلق أبي زرع مع خلق أبي زرع مع
أم زرع. نعم.
إيه نعم.
طب شيخنا، يمكن ما احنا عشان نتوقف بس بقضية طلاقنا، قضية مهمة جدا، يعني بما تنصح مسألة الناس اللي تساهلت في الطلاق؟ يعني مثلا واحد بيتكلم على واحدة انت محرمة عليا، انسان ثاني زي ما حضرتك قلت قد يفتي بعض المفتين بشيء يخليه بيعيش مع مراته في حرام في سبيل انه عايز يحافظ على البيوت المسلمة، يقول لك احنا درجة مش فاهم او ما شابه ذلك. يعني الضوابط في مسألة الأبضاع دي وأهميتها، الواحد يتحرك فين عشان يبتدي يبقى عارف وبيتصرف صح ولا غلط مسألة الطلاق يعني؟
لا، هو طبعا أنا عايز أقول أنه كل ألفاظ الكنايات لابد أن يستفصل فيها. لما يقول أنت محرم علي،
نعم،
وده يحتمل الظهار ويحتمل الطلاق ويحتمل أن يكون من لغو القول.
نعم.
فأنا بقول له
يعني في إنسان ممكن أسأله أنت تعرف حاجة عن الظهار مثلا؟ يقول يعني إيه ظهار؟ يعني يعرفش أصلا لغة الظهار ولا يعرف فكرة عن الظهار.
لا، لو هو أنا سألته هو ما يعرفش.
نعم.
لكن أنا سألته قال أقصد تبقى زي أم أختي.
خلاص حدد.
ده ظهار. هو اللي حدد وهو اللي اتكلم.
إنما مسألة إنه هل لابد من اللفظ، يعني لازم إنسان يقولها زي ما اتقالت أنت عليك ظهر أمي، ولا واحد مثلا
لا مش لازم
أنت محرم عليها زي أم أختي؟
ماشي ماشي. وفي لفظ عام دارج يعني برضه العوام بيقولوه أكتر، يعني برضو يقصد به الظهار.
نعم.
انها تبقى زي امه او اخته او احدى المحرمات عليها. نعم. ده نلزمه بالحكم حتى وان كان جاهلا به. يعني هو النهارده واحد لو قتل واحد خطا او تساهل يعني ودق دم دهسه كده ومش عارف ايه الكلام ده، كان ممكن يمسك احسن من كده، لكن ما تعمد اطلاقا ان يقتله يقول انا مش هدفع الديه ولا اصوم شهرين ولا كده، انا اصلا ما كنتش عارف الحكم. لا، هو لو نجا ينجو من الاثم مثلا يعني مش مقصودش في الطلاق في القتل يعني ينجو من الإثم، لكن حتة إن هو ينجو من الحكم الشرعي لا، ما ينجوش من الحكم الشرعي إلا في مسائل ودي لها ضوابط يعني.
نعم. إلى هذا القدر نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في الإطلالات حول حديث أم زرع وفي ثمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة في كذا إطلال عدينا، ونستكمل حديثنا إن شاء الله في لقاء مقبل، سائلين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.
ألستم خير من ركب المطايا؟ ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ لكم شم الجبال من الرواسي سيل معتلج البطاح رأى